ثم عقد النووي رحمه الله تعالى بابا، وهو باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. أو هو باب في النساء من نقصان الإيمان والعقل بنقص الطاعات، وإطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله تعالى، وسؤال العالم عما أشكل من فتوى. أي هذا باب معقود في بيان ما في النساء من الخصائص التي منها نقصان إيمانهن لنقص طاعتهن، ونقصان شهادتهن لنقص عقلهن، وفي بيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله تعالى ككفران النعمة والحقوق، وفي بيان جواز سؤال الطالب العالم عما أشكل عليه في تعليمه وفتواه. وترجم القاضي والنووي وأكثر المتون لهذا الحديث الآتي بقوله: باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات، وبيان إطلاق لفظ الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق. وترجم له الأبي بقوله: أحاديث ما في النساء من قلة العقل. وترجم له السنوسي بقوله: باب ما في النساء من نقص العقل والدين. وترجم له القرطبي بقوله: باب كفران العشير وكفر دون كفر. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن رمح بن المهاجر المصري قال أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقالت امرأة منهن جزلة: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت: يا رسول الله، وما نقصان العقل والدين؟ قال: أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعادل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. هذا الحديث من أفراد مسلم رحمه الله، وأخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وأبو نعيم في المستخرج وغيرهم. ورداله: محمد بن رمح بن المهاجر المصري التجيبي مولاهم، ثقة ثبت، توفي سنة 42 و200. وأخرج له مسلم وابن ماجه. الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت، إمام مشهور، توفي سنة 75 و100. وأخرج له الجماعة. ابن الهاد هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي أبو عبد الله المدني، ثقة مكثر، توفي سنة 39 و100. وأخرج له الجماعة. عبد الله بن دينار العدوي مولى بن عمر أبو عبد الرحمن المدني، الثقة، توفي سنة 27 و100. وأخرج له الجماعة. عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، الصحابي وابن الصحابي. ومن لطائف الإسناد أنه من خماسيات الإمام مسلم رحمه الله، ومنها أن رجال الجماعة سوى شيخه فتفرد به هو وابن ماجه، ومنها أنه مسلسل بثقات المدنيين سوى شيخه والليث فمصريان، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي ابن الهاد عن عبد الله بن دينار، ومنها أن فيه ابن الهاد سمي بالهاد لأنه كان يوقد نارا ليهتدي إليها الأضياف ومن سلك الطريق. والمحدثون يقولون الهاد على حذف الياء، وهو صحيح على لغة، والمختار في العربية الهادي بالياء. المعنى الإجمالي للحديث: كان صلى الله عليه وسلم يتعهد النساء بالموعظة كما يتعهد الرجال، وكثيرا ما كان يذكرهن بعوجاجهن وأمراضهن، ويطلب منهن تحصين أنفسهن وعلاج دائهن. ففي يوم الأضحى أو الفطر قال لهن: يا معشر النساء، تصدقن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير، وما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا: وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا: بلى. قال: فذلك من نقصان دينها. وتروي أسماء بنت يزيد خطيبة النساء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء وهي معهن، فقال: يا معشر النساء، إن كنا أكثر حطب جهنم. قالت: فناديت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت عليه جريئة. لما يا رسول الله؟ قال: لأن كنا تكثرن اللعن وتكفرن العشير، كما كان يصف خلقهن للصحابة ليقوموا إعوجاجهن وينصحوهن باعتبارهم قوامين عليهن. فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد صلاة الكسوف لأصحابه: أريت النار في عرض هذا الحائط، فلم أرى منظرا كاليوم قط أفظع، ورأيت أكثر أهلها النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. والحديث الشريف في مجمله يدعو النساء إلى التخلي عن بذاءة اللسان ونكران الجميل، والتحلي بالصدقة والاستغفار لعل الحسنات يذهبن السيئات، ويكشف لهن أن الله بحكمته قد جعل فرص عبادة النساء أقل من فرص عبادة الرجال، وأن مجال إكثار الحسنات لدى الرجال أفسح من مجاله لدى النساء. فعليهن أن يعوضن ما فقدن بالطبيعة، وأن يحسن استغلال ما هيئ لهن ليكن من أهل الجنة والنجاة من النار. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا معشر النساء، المعشر كل جماعة أمرهم واحد. ونقل عن ثعلب أنه مخصوص بالرجال، وهذا الحديث يرد عليه، إلا إن كان مراده بالتخصيص حالة إطلاق المعشر لا تقييده كما في الحديث: يا معشر النساء، قاله في الفتح. وقال في العمدة: المحشر الجماعة، متخالطين كانوا أو غير ذلك. قال الأزهري: أخبرني المنذر عن أحمد بن يحيى قال: المعشر والنفر والقوم والرهط، هؤلاء معناهم الجمع، لا واحد لهم من لفظهم، للرجال دون النساء. وعن الليث: المعشر كل جماعة أمرهم واحد، وهذا هو الظاهر. وقول أحمد بن يحيى مردود بالحديث، ويجمع المعشر على معاشر. وقال النووي رحمه الله تعالى: قال أهل اللغة: المعشر هم الجماعة الذين أمرهم واحد، أي مشتركون، وهو اسم يتناولهم. فالإنس معشر، والجن معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر، ونحو ذلك، وجمعه معاشر. وقال الطيبي رحمه الله تعالى: قوله يا معشر النساء هذا خطاب عام، غلبت فيه الحاضرات على الغائبات، كما في قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فاللام للاستغراق. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، المعشر الجماعة المشتركة في أمر، فالإنسان معشر، والجن معشر، والنساء معشر، والشياطين معشر. تصدقنا، أي صرفنا الصدقة للمحتاجين، فإنها سترة من النار. وهذا نداء لجميع نساء العالم إلى يوم القيامة، وإرشاد لهن إلى ما يستخلصهن من النار، وهو الصدقة مطلقة، واجبها وتطوعها. فالمراد هنا القدر المشترك بين الواجب والتطوع. قال القرطبي: ويعني بالصدقة غير الواجبة لا الواجبة، لقوله في بعض الروايات: ولو من حليكن، وهو متفق عليه. وأكثرن الاستغفار، أي طلب المغفرة لذنوبكن من الله تعالى. والاستغفار طلب المغفرة من الله تعالى، سواء كان مع توفر شروط التوبة أم لا. وقد يعبر به عن التوبة، فيعبر بالاستغفار عن التوبة، كما في قوله تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، أي توبوا إليه. وإنما عبر عن التوبة بالاستغفار لأنه إنما يصدر عن الندم وخوف الإصرار، وذلك هو التوبة. فأما الاستغفار مع الإصرار فحال المنافقين والأشرار، وهو جدير بالرد وتكثير الأوزار. فإني رأيتكن، الفاء في قوله صلى الله عليه وسلم فإني للتعليل، أي استغفرن لأني رأيتكن، الظاهر أنه أراد رؤية صنفهن لا نفس المخاطبات. قال القرطبي: اطلع على نساء آدميات من نوع المخاطبات لا نفس المخاطبات رضي الله عنهن، كما قال في الرواية الأخرى: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. متفق عليه. ويحتمل أن تكون رؤيته صلى الله عليه وسلم إياهن في النار ليلة الإسراء، ويحتمل أن يكون رآهن في صلاة الكسوف، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ورأيت النار فلم أرك اليوم منظرا قط، ورأيت أكثر أهلها النساء. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: أريتكن بصيغة الماضي المبني للمفعول. قال الطيبي: أريتكن بمعنى أخبرت وأعلمت بأنكن أكثر أهل النار، فهو يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل: الأول ضمير المتكلم المتصل به، والثاني ضمير متعلق بالمخاطبين من النساء. فالفاء في قوله فإني معللة للأمر بالتصدق والاستغفار، أي لأني رأيتكن أكثر أهل النار والعذاب. الرؤية هنا إما علمية تتعدى إلى مفعولين، أي علمتكن بما عرفت من أحوالكن، أو تكون الرؤية بصرية تتعدى إلى مفعول واحد. وأكثر حال من ضمير المخاطبات، لأن أفعل لا يتعرف بالإضافة إلى اسم الجنس، أي أبصرتكن في النار مكاشفة حال كونكن أكثر أهلها. قال النووي: وقيل هو بدل من الكاف في رأيتكن، وهذا خطأ لفساد المعنى، لأن المبدل منه في نية الطرح، فيكون المعنى رأيت أهل النار، والقصد الإخبار عن رؤيتهن لا عن رؤية أهل النار، أي رأيت صنفكن للمخاطبات، وأكثريتهن هو السبب في أمرهن بالإكثار. قال الأبي: فإن قل أكثريتهن مع قوله في حديث أهل الجنة لكل واحد منكم زوجتان، تدل على أن صنف النساء أكثر من صنف الرجال. قال: قلت أكثريتهن حينئذ لا تستلزم أكثريتهن دائمة، أو يقال الزوجتان إنما هما بعد الخروج من النار، أو أنهما ليستا بآدميتين، كما يدل عليه قوله تعالى: وزوجناهم بحور عين. وعبارة المفهم أي اطلعت على نساء آدميات من نوع المخاطبات من الصحابيات رضي الله عنهن، لا على أنفس المخاطبات، كما في الرواية الأخرى: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء. رواه أحمد والبخاري والترمذي من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. فقالت امرأة منهن جزلة، بفتح الجيم وإسكان الزاي، جزلة. قال ابن الأثير: أي تامة الخلق. ويجوز أن تكون ذات كلام جزل، أي قوي شديد. وقال القاضي عياض: جزلة أي ذات عقل ورأي. قال ابن دريد: الجزالة العقل والوقار. فلما سمع النساء ذلك علمنا أن ذلك كان بسبب ذنب لهن، فبادرت هذه المرأة لجزالتها وشدة حرصها على ما يخلص من هذا الأمر العظيم، فسألت عن ذلك فقالت: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ فأجابها صلى الله عليه وسلم فقال: تكثرن اللعنة، بضم حرف المضارعة تكثرن من الإكثار، والجملة في معنى التعليل، والمعنى لأن كنا تكثرن اللعنة. قال القاضي عياض رحمه الله تعالى: اللعن في اللغة الطرد والإبعاد، ومعناه في الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى. وقال الطيبي رحمه الله: أصل اللعن إبعاد الله تعالى العبد من رحمته بسخط. واللعن من الإنسان الدعاء على الملعون بالسخط. قال القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تكثرن اللعن أي يدور اللعن على ألسنتهن كثيرا لمن لا يجوز لعنه، وكان ذلك عادة جارية في نساء العرب، كما غلب بعد ذلك على النساء والرجال، حتى إنهم إذا استحسنوا شيئا ربما لعنوه، فيقولون: ما أشعره لعنه الله. وقد حكى بعضهم أن قصيدة ابن دريد تسمى عندهم الملعونة، لأنهم كانوا إذا سمعوها قالوا: ما أشعره لعنه الله. وتقدم أن اللعنة الطرد والبعد. وتكفر أي تكفرن العشير. تكفرن، قال الراغب: الكفر في اللغة ستر الشيء، وكفر النعمة وكفرانها سترها بترك أداء شكرها. قال: فلا كفران لسعيه. وأعظم الكفر جحود الوحدانية والربوبية والنبوة والشريعة. والكفران في جحود النعمة أكثر استعمالا، والكفر في الدين أكثر، فيستخدم الكفران كثيرا في استعمال أهل اللسان في جحود النعمة، وأما الكفر فيستعمل كثيرا في لسان أهل الشريعة في هذا الذي يتعلق بالشرع من جحود الوحدانية والربوبية والنبوة والشريعة. والكفور يستعمل فيهما جميعا، في جحود النعمة وفي الكفر الذي هو كفر في الدين. قال: فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وتكفرن العشير. العشير بضم العين وكسر الشين هو في الأصل المعاشر مطلقا، والمراد هنا الزوج كما قال النووي. وقال الشيخ ابن الصلاح، وهذا قاض، بأن نفس إكثار اللعن ونفس كفرهن إحسان الأزواج من الكبائر. أما اللعن فمن أعظم الجنايات القولية، وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أن لعن المؤمن كقتله، متفق عليه. وأما كفرانهن إحسان الزوج، فقد كان يمكن أن يقال: ليس هو نفسه السبب في ذلك، بل ما يستصحبه من معصية الزوج ونحو ذلك، لولا تفسيره صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الآخر بقوله: لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. متفق عليه. وقال في الفتح: أي تجحدن حق الخليط وهو الزوج، أو أعم من ذلك. وقال القاضي عياض رحمه الله: العشير هنا الزوج، يسمى بذلك الذكر والأنثى، لأن كل واحد منهما يعاشر صاحبه. والعشير أيضا الخليط والصاحب. وقد قال الباجي: يحتمل أن يريد به الزوج خاصة، ويحتمل أن يريد به كل من يعاشرهن. ودليل الحديث خلاف ما قاله من شرحه بمعنى الزوج بعد هذا دون غيره، واستحقاقهن النار بكفران العشير وجحد حقه يدل على أنه الزوج لعظيم حقه عليهن. وما رأيت من ناقصات عقل ودين، وما ما نافية، رأيت من ناقصات صفة موصوف محذوف، أي ما رأيت أحدا من ناقصات، كما قال الطيبي من ناقصات عقل ودين، المراد نقصان كمالها كما قال الطيبي. العقل غريزة في الإنسان يدرك بها المعنى ويمنعه من القبائح، وهو نور الله في قلب المؤمن. وقال القرطبي والعقل الذي نقصه النساء هو التثبت في الأمور والتحقيق فيها والبلوغ فيها إلى غاية الكمال، وهن في ذلك غالبا بخلاف الرجال. وأصل العقل العلم، وقد يقال على الهدوء والوقار والتثبت في الأمور. أي وما رأيت وما علمت أحدا من ناقصات عقل ودين أغلب، أي أكثر غلبة، للرجل ذي اللب أي صاحب العقل الكامل منكن، أي من إحداكن يا معشر النساء. وهذا تعجب من كثرة غلبتهن الرجال، أي إنكن مع ما فيكن من الرذيلتين من نقص العقل والدين خلقتن سالبات لنهى وعقول الرجال ذوي العقل الكامل. واللب العقل سمي بذلك لأنه خلاصة الإنسان ولبه ولبابه، ومنه سمي قلب الحب لبا. والدين هنا يراد به العبادات، وليس نقصان ذلك ذما لهن، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أحوالهن على معنى التعجب من الرجال، حيث يغلبهم من نقص عن درجتهم ولم يبلغ كمالهم. وذلك هو صريح قوله صلى الله عليه وسلم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحدى كن، رواه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. قال القاضي عياض وإدخال مسلم هذا الحديث في كتاب الإيمان لفائدتين: إحدى الفائدتين بيان أن الكفر قد يطلق على كفر النعمة وجحد الحق وتغطيته، وهو أصل الكفر في اللغة لكفران العشير المذكور في الحديث، ولكفر الإحسان المذكور في الحديث في غير الأم، إذ لا إشكال أنه لم يرد به هنا الكفر بالله، وفسر به كل ما أطلق عليه اسم الكفر على أهل المعاصي فيما تقدم من الأحاديث، أي بهذا المعنى، وأنه كفر دون كفر، وأنه كفر لا يخرج من الملة. فسر بهذا كل ما أطلق عليه اسم الكفر على أهل المعاصي فيما تقدم من الأحاديث، يعني في كتاب الإيمان من صحيح مسلم. قال أحمد بن منصور يكفرن العشير ويكفرن الزوجة كلام واحد، أي يكفرن إحسان الزوج. قال وكفر النعمة من أكبر المعاصي، ولو كان خروجا من الإيمان لم يمكن الزوج من التمسك بها ومورثتها، لأنها لو كانت قد كفرت بذلك وارتدت لوجبت مفارقتها. قال القاضي والثانية إظهار نقص الإيمان وزيادته بقوله ناقصات عقل ودين. فذكر القاضي رحمه الله أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى أدرج هذا الحديث في كتاب الإيمان لهاتين الخصلتين: الثانية إظهار نقص الإيمان وزيادته بقوله ناقصات عقل ودين. قالت أي تلك المرأة الجزلة: يا رسول الله وما نقصان العقل والدين فينا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما نقصان العقل فيكن، أي أما علامة نقصان العقل منكن، فشهادة امرأتين تعدل وتساوي شهادة رجل واحد، ف فهذا المذكور من مساواة شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد سببه نقصان العقل في كن. قال المازري: نقصان شهادتهن لا يستقل دليلا على نقصان عقلهن، حتى يتم بما نبه الله سبحانه وتعالى عليه من عدم ضبطهن بقوله: فتذكر إحداهما الأخرى، أي إنهن قليلات الضبط والعقل أي العلم، وقيل قوة يميز بها بين الحسن والقبيح. واختلف في محله، قيل أي العقل هو في القلب، وقيل هو في الرأس. وتمكث الليالي، أي وأما نقصان دينها فإنها تمكث أي تجلس الليالي ذوات العدد 15 وما دونها حالة كونها ما تصلي ولا تؤدي الصلوات 5 لعارض الحيض والنفاس، وإنها تفطر أيام الحيض في رمضان، فهذا المذكور من ترك الصلاة والإفطار في رمضان نقصان الدين والعبادة. قال المازري: نقص دينها صحيح إذا قلنا العبادات الدين، لأن من نقص عبادة نقص دينا، ولا يعترض بالمسافر فيقال إنه يقصر الصلاة وإنه ناقص الدين، لأن تركهن الصلاة إنما هو تنزيه لله تعالى أن يعبدنه مستقدرات، بخلاف المسافر فجاء النقص فيهن من هذا الوجه. وأيضا فالنقص للمسافر غير لازم، لأن له ألا يسافر فلا يسقط هذا عنه في الصلاة. وأما نقصهن فهو لازم لهن، إذ ليس لهن ألا يحضن، وقد لا يحتاج إلى هذا لأن المسافرة إنما يغير العدد، وأما هن فيتركن الصلاة جملة. من فوائد هذا الحديث بيان نقصان الدين الدال على إثبات نقصان الإيمان وزيادته، وما فيه من استعمال لفظ الكفر لا في الكفر السالب للإيمان، وهذا هو وجه إيراد المصنف له في كتاب الإيمان. ومنها الحث على الصدقة وأفعال البر والإكثار من الاستغفار وسائر الطاعات. ومنها بيان أن الصدقة تدفع العذاب، وأنها قد تكفر الذنوب التي بين المخلوقين، وأن إكثار الحسنات سبب لتكفير السيئات، كما قال جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات. ومن الفوائد بيان أن كفران العشير والإحسان من الكبائر، أي أن كفران العشير وكفران الإحسان من الكبائر، فإن التوعد بالنار من علامة كون المعصية كبيرة. ومنها جواز رفع الإشكال بالسؤال عن سبب الحكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذه المرأة التي قالت: وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار. ومن الفوائد أن النساء يكثرن اللعن، يعني السب والشتم، وهذا واضح فيما بينهن وفيما بينهن وبين رجالهن. ومن الفوائد أنهن يكفرن العشير، يعني الزوج، فإن أشد الناس معاشرة للمرأة هو زوجها، ولهذا يحل لها منه ويحل له منها ما لا يحل لأحد من النساء، فهي تكفر العشير. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكفر بأنك لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك مرة واحدة ما يسوءها قالت: ما رأيت منك خيرا قط. ومن الفوائد بيان فضل الله عز وجل على الرجال بكمال العقل وكمال الدين، ولهذا يشرع للرجال من العبادات ما لا يشرع للنساء، كالجهاد مثلا والإمارة والولاية وغير ذلك، ولا يشرع للنساء. وكذلك فضل الله عز وجل الرجال بالعقل، ولهذا جعلهم الله قوامين على النساء، فقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله. ويتفرع على هذه الفائدة من حاول مضادة حكمة الله تعالى بإصعاد المرأة إلى منزلة الرجل، فقد ضاد الله في حكمه وفي حكمته، فالمرأة لها مرتبة والرجل له مرتبة. والحديث دليل على تحريم اللعن، وأن الإكثار منه سبب في دخول النار، ولذا فاللعن كبيرة من كبائر الذنوب، والإجماع منعقد على تحريمه. وزجر الشارع عن جريان اللعن على لسان المسلم، وجاءت الأحاديث بأن المسلم ليس باللعان ولا بالطعان، وأن اللعان لا يكون شهيداً ولا شفيعاً يوم القيامة، وأن اللعان ترجع عليه اللعنة إن كان من وجهت إليه لا يستحقها. ولهذا نهي عن لعن الديك لأنه لا يستحق اللعن، فلا يلعن إلا من يستحق اللعن. فإن قيل من هو الذي يستحق اللعن، فالجواب هم على أنواع. النوع الأول اللعن بوصف عام، مثل لعنة الله على الظالمين أو الكاذبين أو الكافرين، فهذا جائز. النوع الثاني اللعن بوصف أخص، كلعن آكل الربا ولعن الزنا والراشي والمرتشي والواصلة والمستوصلة والواشمات والمستوشمات والمصورين ومن غير منار الأرض ومن آوى محدثا وغيرهم ممن جاءت النصوص بلعنه، فيجوز لعنه لدلالة النصوص عليه. الثالث لعن الكافر المعين، وهذا على ثلاثة أقسام. الأول كافر معين مات على الكفر، فهذا يجوز لعنه كفرعون. الثاني كافر معين مات ولم يظهر أنه دخل في الإسلام، فيجوز لعنه. واستحسن بعضهم التوقي في اللفظ، فيقال لعنه الله إن كان مات كافرا. الثالث كافر معين حي، فهذا اختلف في لعنه على قولين. القول الأول لجمهور العلماء أنه لا يجوز لعنه، واستدلوا بقوله تعالى إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فالآية قيدت لعنهم إن كانوا ماتوا على الكفر. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين قنت وقال اللهم لعن فلانا وفلانا لأعيان من كفار قريش، أنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، متفق عليه من حديث ابن عمر. ونوقش هذا الاستدلال بأن الآية مختلف في سبب نزولها على خمسة أقوال ذكرها ابن الجوزي في تفسيره، أحدها ما جاء عند البخاري من حديث ابن عمر أن الله تعالى أنزل الآية بعدما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على رجال من المنافقين. والقول الثاني أنه يجوز لعنه لحديث عمر عند البخاري في قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر كثيرا، وأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم ليحده، فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله. الرابع لعن المسلم العاصي المعين، فهذا لا يجوز باتفاق العلماء. فمن الفوائد بيان أن اللعنة من المعاصي الشديدة القبح، قال النووي رحمه الله وليس فيه أنه كبيرة، فإنه صلى الله عليه وسلم قال تكثرن اللعنة، والصغيرة إذا أكثرت صارت كبيرة، وقد قال صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله. ظاهر الحديث أن لعن المؤمن كبيرة لأنه شبهه بقتله، وقتله كبيرة بلا خلاف. واتفق العلماء على تحريم اللعن، فإنه في اللغة الإبعاد والطرد، وفي الشرع الإبعاد من رحمة الله تعالى، فلا يجوز أن يبعد من رحمة الله تعالى من لا يعرف حاله ولا تعرف خاتمة أمره معرفة قطعية. فلهذا قالوا لا يجوز لعن أحد بعينه مسلما كان أو كافرا أو دابة، إلا من علمنا بنص شرعي أنه مات على الكفر أو يموت عليه كأبي جهل وإبليس. وأما اللعن بالوصف فليس بحرام، كما مر، كلعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله والمصورين والظالمين والفاسقين والكافرين، ولعن من غير منار الأرض ومن تولى غير مواليه ومن انتسب إلى غير أبيه ومن أحدث في الإسلام حدثا أو آوى محدثا إلى غير ذلك مما جاءت به النصوص الشرعية بإطلاقه على الأوصاف لا على الأعيان. ومن فوائد الحديث أن فيه إطلاق الكفر على غير الكفر بالله تعالى، ككفر العشير والإحسان والنعمة والحق وغيرها من الذنوب التي لا تخرج من الملة تغليظا على فاعله، وهو كإطلاق نفي الإيمان. ويؤخذ من ذلك صحة حمل الكفر في الأحاديث المتقدمة في الأبواب السابقة على هذا. ومن الفوائد أن فيه وعظ الإمام وأصحاب الولايات وكبراء الناس رعاياهم وتحذيرهم المخالفات وتحريضهم على الطاعات. وفي الحديث من الفوائد مشروعية مراجعة المتعلم العالم ومراجعة التابع للمتبوع فيما قاله إذا لم يظهر له معناه، كمراجعة هذه الجزلة رضي الله تعالى عنها للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفوائد جواز إطلاق رمضان من غير إضافة إلى الشهر، وفيه رد على من كره ذلك. ومن فوائد الحديث إثبات نقص عقل المرء، والمراد بعقلها يعني عقلها الأشياء وضبطها الأشياء، ولهذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن شهادة المرأتين بشهادة رجل، وليس المراد عقل الإدراك الذي هو العقل الباطن، بل المراد أنها لا تعقل الأشياء سواء عند التحمل أو عند الأداء فهي ناقصة لذلك. ومن الفوائد إثبات نقص الدين، والمترجم قال باب بيان نقص الإيمان، فهل الدين هو الإيمان؟ الجواب الدين أعم، لأن الدين هو ما يدين العبد به لربه من الإيمان والعمل الصالح، لكن نقصان العمل الصالح سبب لنقصان الإيمان. واعلم أن نقصان الإيمان يكون بأسباب، السبب الأول الإعراض عن التفكر في آيات الله الكونية والشرعية، بحيث يبقى الإنسان كالبهيمة ليس له هم إلا إشباع البطن واتباع الفرج، ولا ينظر في الآيات الكونية وما خلق الله تعالى في السماوات والأرض، ولا يتدبر الآيات الشرعية، فينقص هذا من إيمانه ولا شك في هذا. السبب الثاني ترك الطاعة، فإن ترك الطاعة نقص في الإيمان، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المرأة ناقصة الدين لأنها إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وهذا ترك للطاعة. ثم إن نقص الإيمان بترك الطاعة ينقسم إلى قسمين، الأول قسم يلام عليه العبد، وذلك فيما إذا كان سببه ترك واجب فإن العبد يلام عليه، والثاني من قسمي نقص الإيمان بترك الطاعة قسم لا يلام عليه، أو إن ليم عليه يلام عليه لوما خفيفا، فترك المستحبات، فإن الإنسان لا يلام على ترك المستحبات لكن قد يلام عليه لوما خفيفا، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في الرجل الذي يترك الوتر قال هذا رجل سوء لا ينبغي له أن تقبل شهادته. السبب الثالث فعل المعصية، فإن الإنسان إذا فعل المعصية نقص إيمانه ونقص تعظيمه لله جل وعلا، ما لم يتب منها فإن تاب ازداد إيمانه. إذن سبب نقصان الإيمان ثلاثة: الإعراض عن التفكر في الآيات، آيات الله الكونية وآيات الله الشرعية، الثاني ترك الطاعات، الثالث فعل المعاصي. فإن قال قائل كيف كان ترك المرأة للصلاة والصوم أيام الحيض سببا في نقص الإيمان مع أنها فعلت ما أمرت به، ولهذا لو أنها صامت أو صلت لكانت آثمة؟ فالجواب على ذلك أن يقال هي تؤجر على تركها الصلاة والصيام امتثالا لأمر الله، يعني إذا تركت الصلاة والصيام امتثالا لأمر الله أجرت على هذا، لكن يفوتها فضل فعل الصلاة والصيام، وهذا هو وجه النقص، فهي إذن مأجورة من وجه، وناقص إيمانها من وجه آخر. ونقص إيمانها بترك الطاعة أعظم من زيادة إيمانها بامتثال الأمر في ترك الصوم والصلاة، ولو كان متقابلين لكان ليس عليها نقص. ومنها أن المرأتين تجزئ شهادتهما عن الرجل الواحد مطلقا، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، فقال مثلا إذا شهد على إنسان ثمان نسوة بالزنا فهو كما لو شهد عليه أربعة رجال، وكذلك في بقية الحدود، وكذلك في عقد النكاح وغير ذلك. ولكن أكثر العلماء على أن هذا خاص في الأموال، أي في الذي ذكر في قوله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، واستدلوا لذلك بأن الله تعالى قال فرجل وامرأتان، ولو كان امرأتان تجزئان عن الرجل لقال فإن لم يكونا رجلين فأربع نسوة، فصار لا بد من وجود الرجال، ولا تقبل المرأتان إلا مع رجل، وهذا أقرب لا سيما في الحدود والقصاص والأشياء الخطرة، فإن شهادة المرأة لا تقبل فيها. ولهذا قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة. شهداء هذه جمع شاهد لا شاهدة. ومن فوائد الحديث أن قوله وتمكث الليالي ما تصلي يدل على أن منع الحائض من الصوم والصلاة كان ثابتا بحكم الشرع قبل ذلك المجلس. ومنها بيان مشروعية أمر الإمام الناس بالصدقة، ومنها جواز عظة الإمام النساء على حدة، ومنها بيان أن جحد النعم حرام، وكذا كثرة استعمال الكلام القبيح كاللعن والشتم. ومن الفوائد أن فيه مشروعية الإغلاظ في النصح بما يكون سبباً لإزالة الصفة التي تعاب، وألا يواجه بذلك الشخص المعين لأن في التعميم تسهيلاً على السامع. ومنها بيان أن العقل يقبل الزيادة والنقصان وكذلك الإيمان، وليس المقصود بذكر النقص في النساء لومهن على ذلك لأنه من أصل الخلقة، لكن التنبيه على ذلك إنما كان تحذيراً من الافتتان بهن، ولهذا رتب العذاب على ما ذكر من الكفران وغيره لا على النقص. وليس نقص الدين منحصراً فيما يحصل به الإثم بل في أعم من ذلك. ومن الفوائد بيان ما كان عليه صلى الله وسلم وبارك عليه من الخلق العظيم والصفح الجميل والرفق والرأفة، فقد ظهر مصداق قوله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومنها ما قاله النووي رحمه الله وأما وصفه النساء بنقصان الدين لتركهن الصلاة والصوم في زمن الحيض فقد يستشكل معناه وليس بمشكل بل هو ظاهر، فإن الدين والإيمان والإسلام مشتركة في معنى واحد، والطاعات تسمى إيمانا ودينا، وإذا ثبت هذا علمنا أن من كثرت عبادته زاد إيمانه ودينه، ومن نقصت عبادته نقص دينه. ثم نقص الدين قد يكون على وجه يأثم به كمن ترك الصلاة أو الصوم أو غيرهما من العبادات الواجبة عليه بلا عذر، وقد يكون على وجه لا إثم فيه كمن ترك الجمعة أو الغزوة أو غير ذلك مما لا يجب عليه العذر، وقد يكون على وجه ومكلف به كترك الحائض الصلاة والصوم. ثم ذكر الإمام مسلم رحمه الله تعالى المتابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال وحدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله. رجال الإسناد أبو الطاهر وأحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن الصرح المصري، ثقة، توفي سنة 50 و200، وأخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ابن وهب هو عبد الله، وقد تقدم كثيرا. بكر بن مضر ابن محمد بن حكيم بن سلمان أبو محمد، وقيل أبو عبد الملك المصري، مولى ربيعة بن شرحبيل، ثقة ثبت، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وقول مسلم رحمه الله بهذا الإسناد، أي بالإسناد الماضي، وهو عن ابن الهادي، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم. وقوله مثله، أي مثل المتن السابق. ورواية بكر بن مضر هذه ساقها الإمام أبو داود رحمه الله في سننه بسند مسلم، فقال حدثنا أحمد بن عمرو بن الصرح قال حدثنا ابن وهب عن بكر بن مضر عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رأيت من ناقصات عقل ولا دين أغلب لي ذي لب منكن. قالت، والرواية فيها اختصار، قالت وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين شهادة رجل، وأما نقصان الدين فإن إحداكن تفطر رمضان وتقيم أياما لا تصلي. وأخرجها الإمام أحمد في مسنده فقال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب وقال مرة حيوة عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن وأكثرن، فإني رأيتكن أكثر أهل النار لكثرة اللعن وكفر العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن. قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل والدين فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله لحديث ابن عمر بحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم فقال وحدثني الحسن بن علي الحلواني وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري وأحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة. ورجال إسناده الحسن بن علي الحلواني الهذلي أبو علي الخلال نزيل مكة، ثقة حافظ، له تصانيف، توفي سنة 42 و200، أخرج له الشيخان وأبو داود والترمذي وابن ماجه. أبو بكر بن إسحاق هو محمد بن إسحاق الصاغاني نزيل بغداد، ثقة ثبت، توفي سنة 70 و200، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. ابن أبي مريم وسعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن أبي مريم الجمحي مولاهم أبو محمد المصري، ثقة ثبت فقيه، توفي سنة 24 و200، وأخرج له الجماعة. محمد بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدني، ثقة، أخرج له الجماعة. زيد بن أسلم العدوي مولى عمر بن الخطاب أبو عبد الله أو أبو أسامة المدني، ثقة فقيه كان يرسل، وأخرج له الجماعة. عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح بفتح السين المهملة وسكون الراء بعدها حاء مهملة، ابن الحارث ابن حبيب ابن جديمة ابن مالك ابن حسل ابن عامر ابن لؤي القرشي العامري المكي، ثقة روى له الجماعة. أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان، وهو الصحابي ابن الصحابي رضي الله تعالى عنهما من لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات مسلم رحمه الله، ومنها أن رجاله رجال الجماعة سوى شيخيه، فالأول لم يخرج له النسائي، والثاني لم يخرج له البخاري، ومنها أنه مسلسل بثقات المدنيين من محمد بن جعفر، ومنها أن فيه رواية تابعي عن تابعي زيد عن عياض. ولم يسق الإمام مسلم رحمه الله متن حديث أبي سعيد رضي الله عنه ولا أحاله كعادته، وقد ساقه البخاري في صحيحه من رواية سعيد بن أبي مريم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أضحى أو فطر إلى المصلى، فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فإني أريتكن أكثر أهل النار، فقلنا وبما يا رسول الله؟ قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصة عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. قلنا وما نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله؟ قال أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. ثم استشهد الإمام مسلم رحمه الله تعالى ثانيا لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا قال حاء، وهي علامة تحويل الإسناد، وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، تفرد به مسلم، وأخرجه الترمذي وأبو يعلى وابن خزيمة وابن منده وغيرهم. ورجال إسناده يحيى بن أيوب المقابري البغدادي العابد الثقة، توفي سنة 34 و200، وقتيبة هو ابن سعيد، وابن حجر هو علي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ، توفي سنة 44 و200، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري الزرقي أبو إسحاق المدني القارئ ثقة ثبت، توفي سنة 80 و100، وأخرج له الجماعة. عمرو بن أبي عمرو واسمه ميسرة مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي أبو عثمان المدني ثقة، أخرج له الجماعة. المقبري سعيد بن أبي سعيد كيسان أبو سعد المدني، وكان أبوه مكاتبا لامرأة من بني ليث، والمقبري نسبة إلى مقبرة بالمدينة كان مجاورا له، وهو ثقة تغير قبل موته ب4 سنين، أخرج له الجماعة. وقد أفاد النووي وغيره أنه اختلف في المراد بالمقبري هنا، هل هو أبو سعيد المقبري أو ابنه سعيد، فإن كل واحد منهما يقال له المقبري، وإن كان المقبري في الأصل هو أبا سعيد. قال الحافظ أبو علي الغساني الجياني عن أبي مسعود الدمشقي هو أبو سعيد المقبري والد سعيد. قال أبو علي وهذا إنما هو في رواية إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو. وقال أبو الحسن الدارقطني خالفه سليمان بن بلال فرواه عن عمرو عن سعيد المقبوري. قال الدارقطني وقول سليمان بن بلال أصح، والشيخ أبي عمرو بن الصلاح رحمه الله، وكذا للحافظ المزي وللحافظ ابن حجر. لهم كلام حول المقبوري في هذا السنة، هل هو سعيد بن أبي سعيد أو هو أبوه كيسان؟ والصواب ما ذهب إليه الدارقطني أن المقبوري في هذا السند هو سعيد بن أبي سعيد لا أبوه. قال الإمام الذهبي رحمه الله في التاريخ في ترجمة سعيد المقبوري: ثقة لكنه اختلط قبل موته بأربع سنين، وما أظنه روى شيئا في الاختلاط، ولذلك احتج به مطلقا أرباب الصحاح. وقال في سير أعلام النبلاء: قلت ما أحسبه روى شيئا في مدة اختلاطه، وكذلك لا يوجد له شيء منكر. وقال في ميزان الاعتدال: وما أحسب أن أحدا أخذ عنه في الاختلاط، فإن ابن معين أتاه فرأى لعابه يسيل فلم يحمل عنه. المقبوري بضم الباء وفتحها، وجهان مشهوران فيه، وهي نسبة إلى المقبرة، وفيها ثلاث لغات، هن ضم الباء وفتحها وكسرها، والثالثة غريبة. قال إبراهيم الحربي وغيره: كان أبو سعيد ينزل المقابر فقيل له المقبري، وقيل كان منزله عند المقابر، وقيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعله على حفر القبور فقيل له المقبري، وجعل نعيما على إجمار المسجد فقيل له نعيم المجمر، واسم أبي سعيد كيسان الليثي المدني. وأبو هريرة وهو صحابي الحديث والصحابي وراوية الإسلام رضي الله عنه. قول مسلم رحمه الله بمثل معنى حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه مثل معنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما وإن اختلف لفظهما. من فوائد هذا الحديث: صلاة العيدين في المصلى خارج البلد هي السنة، وقد ذكر أبو سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الأضحى أو الفطر إلى المصلى، وهذه عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتفق عليه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف. قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك. وفي الباب عن عبد الله بن عمر في الصحيحين وحديث البراء بن عازب عند البخاري وحديث عبد الله بن عباس في الصحيحين. ومن فوائد الحديث أن من السنة خروج النساء إلى صلاة العيد حتى الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين، ويدل على ذلك حديث أم عطية رضي الله عنها في الصحيحين، وفيه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواطق والحيض وذوات الخضور، فأما الحيض فاعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. وصح عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عند ابن أبي شيبة أنه قال: حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين، لكن ينبغي التقيد بالجلباب الشرعي، وأن يتجنبن الاختلاط بالرجال، وأن يتجنبن مزاحمة الرجال في الطرقات، إلى غير ذلك من آداب خروج المرأة المسلمة. وقد صرح بوجوب خروج النساء إلى صلاة العيد في المصل ابن تيمية وابن حزم والصنعاني والشوكاني وصديق حسن خان، وهو اختيار الألباني رحمهم الله تعالى جميعا. وصلاة العيدين في المساجد من غير حاجة أو عذر من البدع المحدثة، كما قرر ذلك العلامة أبو الأشبال أحمد محمد شاكر رحمه الله، حيث نقل أقوال العلماء في ذلك، ثم قال: كل أولئك يدل على أن صلاة العيدين الآن في المساجد بدعة. ومن فوائد الحديث حصر نقصان العقل بالنسبة للنساء في موضوع الشهادة، ولذلك لا يجوز أن يعدل إلى غيره إلا بدليل صريح. ولعل هذا المعنى غاب عن كثير ممن طعن في الحديث وزعم أنه يحقر النساء، وأنه لا يجوز مشاورة النساء ولا اعتبار عقولهن وغير ذلك مما لبس عليهم بسبب جهلهم والشيطان. فالصواب هاهنا حصر نقصان العقل في موضوع الشهادة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا يجوز أن يعدل إلى غيره إلا بدليل صريح. والتعميم كما هو معلوم لا ينفي أن يكون هناك منهن من هي خير من كثير من الرجال عقلا ودينا، وكذلك الأمر في كل مدح وذم، فإنه لا ينفي أن يكون في عموم المدح أو في عموم القدح من يكون مخالفا لتلك الصفة وحائزا لكثير من الخصال. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.